الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الامه الوسط، او هؤلاء المسلمون في كل عصر ومصر هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين واقامه الحجه على العالمين. فوظيفه ابلاغ الدين واقامه الحجه لم تنتهي بانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الملأ الاعلى، وانما تنكب وتتواصل على يد اتباعه وخلفائه يمسحون امتهم ويمسحون كل البشريه الى قيام الدعوه. ولذلك قال العلماء ان الدعوه الى الاسلام فرض كفايه يخاطب بها مجموع الامه. وتبليغ الدين واجب على القادرين ايا كانوا، ولا يقتصر على العلماء ولا على الفقهاء. وليس في الاسلام ذلك المصطلح الدخيل مصطلح رجال الدين، بل كل مسلم رجل دين ان صح هذا التعبير. المفهوم الموجود عند بعض الاديان ان رجل الدين هو رجال دين طبقه خاصه من الناس هم الذين يعلون بامر الدين او الذين يمثلونه، وهذا مصطلح دخيل. فكل مسلم في الحقيقه رجل دين مسؤول عن واجبات تجاه ربه تبارك وتعالى وتجاه دينه. فلت ادله كثيره على وجود دعوه العالمين اجمعين الى دين الاسلام، وهي على قسمين. اولا، ادله توجب الدعوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على الامه تبعا له صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال تبارك وتعالى في أوائل ما أوحي أو في أوائل ما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، قم فأنذر. فيقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، الهاء تعود إلى الإبلاغ وإلى الإنذار بهذا الكتاب. فلا يكن في صدرك حرج منه، أي حرج من إبلاغ هذا الكتاب والإنذار به. لتنذر به، يعني تنذر به الكافرين، وذكرى للمؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. ويقول تعالى: وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، الى ان قال عز وجل في سوره الجن: قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، يعني لا يخلصني ولا يديرني منه إلا إبلاغ الرسالة التي أوجب الله سبحانه وتعالى أداءها علي. قل إني لن يديرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته، هذا هو الذي يخلصني وينجيني من عذاب الله تعالى، ان اغير الرساله التي اوجب اداءها علي. فيقول تبارك وتعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. هناك جمله من الآيات تحث الأمة الإسلامية فرحة على الدعوة إلى الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو من اتبعني يعني ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. من لوازم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهديه أن يكتفى به في الدعوة إلى الإسلام. فيقول تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأوحي إلي هذا القرآن لماذا؟ لأنذركم به يعني أيها السامعون أيها الحاضرون، ومن بلغ يعني ومن يأتي بعدكم ممن يبلغه هذا القرآن. يقول محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال: من بلغ بالقرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. من بلغه القرآن، من وصل إليه القرآن وسمع القرآن، من بلغ القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الربيع بن أنس رحمه الله: حق على من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو كالذي دعا إليه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينذر بالذي أنذر. فيقول تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية تعم المؤذنين وغيرهم ممن يدعون إلى الله تعالى، إن كان بعض المفسرين يعني يتكلمون على أنها في شأن المؤذنين، لا شك المؤذنون تشملهم هذه الآية، لكنها أعم من ذلك ولا يصح تخصيصها للمؤذنين، لأن هذه الآيات مكية وإنما شرع الأذان في المدينة. فمن دعا إلى الله سواء بالأذان أو بالدعوة، دعوة الكافر إلى الدخول في الإسلام وعمل صالحا يعني الإشارة إلى العمل الصالح لكي يبين أنه لا يكتفى بالدعوة إلا إذا انضم إلى العمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يجعل الداعية قدوة لمن يدعوه كي يأتوا به ويقتدوا به. فيقول تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكل النصوص التي تحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليل هنا، دليل في هذه المسألة، وهي وجوب الدعوة، دعوة الناس أجمعين إلى دين الإسلام. لأن الإيمان هو أعظم المعروف، والكفر هو أقبح المنكر. فكل آية فيها الحرب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر فهي تدل دلالة أولية على ما نحن بصدده من وجوب تبليغ الدعوة إلى العالمين، كما قلنا، لأن الأمر المعروف أولى وأقوى وأعلى المعروف هو الإيمان بالله، وأقبح المنكرات هو الكفر بالله عز وجل. يقول تبارك وتعالى أيضا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله يعني إلى خلقه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فيقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة وظيفتها هي وظيفة الرسل، لأن الوحي انقطع والنبوة ختمت بخاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف تكون الحجة على من يأتي إلى قيام الساعة بأن نبي بعد محمد أنا آخر النبيين أو لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف تكون الحجة؟ تكون بورثته علماء الأمة والدعاء ونصحة تعالى، بل كل مسلم هو عليه يعني نوع ما من الواجب في إبلاغ هذه الدعوة وإقامة هذه الحجة. في الحقيقة لم يحتج المسلمون بالذات في العصور الماضية لم يحتاجوا إلى من يقيم لهم هذه الأدلة على وجوب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان أن الإسلام دعوة عالمية للبشر أجمعين، أن هذا شيء كامل في طبيعة الدعوة الإسلامية. يعني المسلم مجرد أن يدخل في الإسلام كان يشعر بصورة تلقائية أنه الواجب عليه ان ينقذ الاخرين وان يدعو الاخرين من هذه تعنيانه لا الالهيه. ولذلك وقف هذا الامر يعني ظهر يعني قسما كبيرا من الكفار من المستشرقين او من غيرهم حينما انظروا هذا القصة بمجرد ان المسلم يصبح هو نفسه داعيا الى الاسلام ويحرص على ادخال الاخرين في الاسلام. وذلك ولذلك وظف الاسلام قال هو دين طيار طيار مش الطيار اللي بيترخص لا طيار بمعنى يطير من الطيران دين ينتشر بسرعه الريح حيثما حل اتباعه فانهم ينشطون تلقائيا ويبذلون الرخيص والنشيط في سبيل دعوه الاخرين الى هذه الولايه الالهيه. حتى نلاحظ يعني في اعراض المسلمين ما اشد ما تكون فرحتهم حينما يخبرون رجلا مثلا كان كافرا ثم اسلم سيد يعني يهتمون به يخدمونه يرحمون به يتالفونه يبذل كل ما يستطيع في سبيل اداء شيء من الواجب تجاه هذا يعني الانسان. فاذا هذه الامه جعلت امه وسطا اي عزولا اخيارا لماذا لتكونوا شهداء على الناس يعني يكون الشهداء على الناس ان رسلهم قد ابلغوهم ويكون الرسول عليكم شهيدا. فوظيفه هذه الامه هي نفس وظيفه الرسل ولذلك سيكونون شهداء على الناس. وحينما وصف الله سبحانه وتعالى هذه الامه المحمديه المباركه بانها خير امه اخرجت الناس كنتم صحيح كنتم في المجال الماضي لكن كنتم تاتي احيانا بمعنى المجاهره كنتم يعني انتم كنتم يعني انتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت الناس هذه الخيريه ليست كالخيريه التي يزعمها مثلا اليهود لعنه الله لان اليهود ديانتهم ديانه ديانه المحرقه طبعا ديانه العنصريه الجنه حكم عليهم بل ليس عندهم تبشير باليهوديه لا يستطيع الانسان من غير الجويين او الامميين ان يدخل في دينهم لان لابد ان يكون من نفس يعني اسرائيل ومن بني اسرائيل حتى يستحق دخول الجنه. اما من عداهم من الامم فليسوا اهلا دخول الجنه وانما خلقوا كما يقول التلمود كتابهم المقدس يعني يكون كالحمير ويركبها بنو اسرائيل ويسخرونهم لكي يخدموهم. فالشاهد يعني ان هذه الخيريه ليست مبنيه على جنس او لون او عنصر وانما مبنيه على هذه المؤهلات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه كنتم خير امه اخرجت الناس لماذا؟ تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو تاملنا قوله تبارك وتعالى اخرجت للناس كنتم خير امه اخرجت للناس فلا استنبطنا معاني عظيمه ورائعه لان معنى اخرجت اي صنعت وغيات وبدلت كي تكون بوظيفه الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فاذا كانت هذه الامه ستشهد على الامم يوم القيامه فهذا يوجب الاجتهاد في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى واقامه الحجه على هذه البشريه. والا فلماذا تشهد يوم القيامه الى دون الشهاده التي حملتها في هذه الدنيا؟ فكانت الامه هي التي تقيم الحجه على سائر الامم فكيف ستصلح للشهاده يوم القيامه اذا لم تكن وظيفتها هي ان تقيم الحجه على الامم؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالعزو مات على شعبة من النفاق وهذا رواه مسلم. فالحجة تقام في المقام الأول بآيات القرآن الكريم وبأساليب القرآن الكريم في المحاجة وفي الإقناع خلافا لمن يلبس على الشيطان ويقول كيف نخاطبهم القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن. في الأسف الشديد بعض الناس الشيطان يلبس عليهم ويعميهم عن هذه الحقيقة الخطيرة القرآن أنزل أساسا للإنذار فأنت تكتب القرآن حتى على الكهف وتسمع عن كهف آيات الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل الصحابة حينما ذهبوا إلى النجاشي في الحبشة سمعوا عن سورة مريم عبد الله بن مسعود هو الذي دار كان رائد الجهر بالقرآن في المسجد الحرام في مكة حتى ظلم وأدموه وأذوه يظهر بآيات الله تبارك وتعالى. فلا يردد في الشيطان على بعض المتسيئين والمتسلسلين حينما يقولون كيف وحفظهم بآيات القرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن حتى ولو لم يؤمنوا به. أقم عليهم الحجة بالقرآن وأتبعهم أدلة القرآن ولا تعطل القرآن عن أولى وظائفه وهي الإلغاء وإقامة الحجة. لأن من القرآن حقائق ليست لغيره إلا الكلام. فالقرآن لا ينسب إلى القلوب ويزلل القلوب. وربما يعني وكم من يعني أعذاب ضخمة جدا من القرآن لا أكثر إلا أن يرسل آية أو طلعت عليه آية هز القلب وكانت مفتاح دخوله إلى يعني دين الإسلام. هذه الوظيفة كما ذكرنا يعني نحن الناس الشهيد قلنا لكم لا تعرف قدر نفسها ولولا أن هذه الأمة قدرة عظيمة ومصرة لما كلفها بأن تقوم بوظيفة الرسل. ولذلك ينظر عامة الشعوب شعوب العالم سواء الإسلامية أو حتى الأعاجم إلى العرب على أنهم محمد هذا الدين وهم مسؤولون عن تبليغ هذا الدين. رجل الألماني لما اطلع على دين الإسلام وعلى محاسن دين الإسلام ماذا كان تعليقه؟ علق قائلا مخاطبا المسلمين أنتم مجرمون في حق البشرية لتقصيركم في إهداء هذا النور إليها. فهي كلمة يعني معبرة أنتم مجرمون في حق البشرية لتقصيركم في إهداء هذا النور إليها. وتأكد هذا يعني إذا كلما عمت الظلمات والجهلات والظلم أرجاء الأرض كما هو الحال الآن فتمت الحاجة كما يقولون في الليلة الغمداء يعني يفتقد البدر. ومن الأمور الشبه المذكرة عند الأخوة الذين يصومون في بلاد الكفار حادثة تتكرر بدون اتفاق مطلق تكرر في أكثر من مكان وبلاد الصغيرة. المسلم أحد الأخوة من هؤلاء العاجم ثم حينما يموت أبوه أو أمه يرجع إلى المسجد كم مرة الحقلة وتكررها بدون اتفاق ممن يعني يفعلون ذلك. يرجع الأخ إذا مات أبوه أو أمه على الكفر إلى المسجد ويوضح إخوانه في لحظات الأذى والحسرة والندم ويقول أنتم المسؤولون مخاطبا هذا العرب أنتم المسؤولون عن أن أبي أو أمي مات على الكفر أنتم الذين فكرتم في إبلاغ يعني هذا الحق. يعني قد يستحي الإنسان إذا لاحظ همة الكفار من أذى الشديد في التحمس لدعوتهم ولدينهم. في بعض البلاد يعني ألمانيا مثلا ينتشر أتباع فرقة ضلة معروفة هي في الحقيقة يهودية لكنها مقتبسة من طبقة نصرانية خداعا للمقاهي وهي فرقة شرير يهوى. وهم في هذا الكتب والدهاء والنشاط الشديد يعني ينطلقون في الصباح لكن يستهلكوا صباحا فيلقون على البيوت. ويحكي أحد الإخوة أنه جاءت امرأة وطرقت الباب فلما عرف انها من شهود يهوى قال انا مسلم ولا حاجه لي لان اسمع منك شيئا. فهي لم تستسلم ظلت فاغلق الباب في وجهها لما اعترض على الوقوف والكلام. فاغلق الباب وقفت تتحدث بصوت فاطر عن مده نصف ساعه تخاطبه وتدعوه الى هذا الكفر فمصر على ان تكون مليء الناس حتى لو قرر من البيت واغلق يعني في وجهها الباب. بعد أن نكن مصرنا على الدعوة الإسلامية في جزيرة العرب رأينا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابر بمراسلة كسرى وقيصر اللذين كان حاكمي أكبر دولتين في ذلك الوقت هما فارس وروم. وأرسل كتبه يدعوهم إلى الإسلام كما أرسل إلى المقوقس حاكمي مصر وإلى النجاشي ملك الحبشة وإلى الحارس العثماني وعامل كسرى على اليمن. فقد بلغت كتبه عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والأمراء والكبراء لا يزيد على 50 كتابا. بجانب كان أنه كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود التي وصلت عليه طلبا للإسلام من أفاقي الجزيرة لتتعلم وتعود منذرة قومها وقد بلغ على ما يزيد على وحدة. ولذلك العلماء الذين تكلموا في النهي عن الإقامة في بلاد الكفار جعلوا أحد الاستثناءات استثناء أن ينتقل الإنسان إلى بلاد الكفار من أجل الدعوة، من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام، حتى ولو تضرر من ذلك بعض الضرر فإن الفائدة تطرد على هذا الضرر إذا كان يقوم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني نحن نستشعر نعمة الله علينا إذا تخيلنا لو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكروا فقط في نجاة أنفسهم واقتصروا على الإقامة في الجزيرة العربية ولم يتحركوا بهذا الدين إلى آفاق الأرض شرقا وغربا، فيدرك فضل الصحابة واحتمالهم إلى البشرية لو تخيلنا أن هذا النور لم يحمله الصحابة إلى آفاق الأرض. لو تخيلنا هنا مثلا أن عمر بن العاص لم يفتح مصر أي مستقبل مظلم أسود قاتل كان سيسود في هذه البلاد، فالصحابة بحركتهم بدعوتهم بقيامهم بهذا الواجب هم الذين أخرجونا من الظلمات إلى النور. من الناس نحن نتحكم كافة الأمم التي هزاها الله سبحانه وتعالى. سأل هنا قولة الله لما قال الأب عبيدة إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغى العزة في غيره أذلنا الله، لم يستخرج صيغة عموم من هذا الأثر. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله، فمهما يؤذت إلى شرط فهذه قاعدة العظيم هنا يقول أنها قاعدة إن كنا أذل قوم لأننا العرب كنا أذل الناس قبل الإسلام فلم نعتز إلا بالإسلام. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين فمهما نبتغي العزة في غيره فهما نحاول أن نحصل على العزة في غير الإسلام لابد أن يعاقبنا الله بالذل والهوان. لماذا لنا في هذه الحالة كن كفرنا بنعمة الله علينا وانتهزت العزة في غير جلال الله تبارك وتعالى. ولذلك كل أمة إذا تمسكت بدينها فإنها تنهار وتفشل، والمسلمون إذا تخلوا عن دينهم فإنهم يلحقون بذيول الأمم بعكس الذي رأيناه. يعني تقدم الأرض في الحضارة الغربية لا حصل التقدم والنهضة وتطور هذه الأشياء إلا بعدما ودعوا دينهم وفرقوا بين الدين والحياة، لأن الدين كان يعطله ويذله إلى الورع ويحارب العلم والاكتشافات العلمية إلى آخره، فمن يحكم بالحرائق والإعدام وكذا بسبب يعني تبني الكنيسة لبعض النظريات العلمية الفاشلة والجامدة والتي كانوا يعني يدعون أنها تتقابل مع الدين. الإسلام لا عرف هذا على الإطلاق، ما حصل أبدا صدام بين حقيقة علمية وبين نص ديني. مثال بسيط جدا وهو أن الذي أولى عن حقائق العلمية في الوجود هو الله، والذي أنزل القرآن هو الله سبحانه وتعالى، فأنا يتعارضا لا يمكن أن يحكم بعض ولم يحكم على الإطلاق. فالشاهد يعني أن المسلم هو اليمن ما تقدمت اليمن إلا بعدما ودعت دينها الوثني وعبادة الإمبراطور خلال البلد القادم. أما نحن فإذا تكلمنا عن ديننا فنتأخر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وقال تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. نستبدل رحمة الله سبحانه وتعالى ونعمة الإسلام بالمناهج الفاسدة ويعني المضلة. نعم. وكان وفقهم إذا رأى المسلمين يجتمعون للصلاة كان ينفع جدا، إذا رأى المسلمين يجتمعون في أثناء الحرب والجهاد من أجل الصلاة الجماعة كان يهون هذا المرض. حينما وضع المسلمين وأدبهم وأخلاقهم ومن الذي غيره هو الإسلام في العرب الحفاء العراء الجهلة الجفاة وجعلهم أرض أمم الأرض في ذلك الوقت، كان وسطهم إذا رأى يعني المسلمون يجتمعون للصلاة كان يقول أكل عمر كبدي، أكل عمر كبدي يعلم الكلاب الآداب، أكل عمر كبدي يعلم الكلاب الآداب، هكذا كانت نظرتهم إلى العرب. من المناسب ونحن نناقش موضوع عالمية الدعوة الإسلامية أن أشير إلى حكم من لم تبلغهم دعوة الإسلام. طبعا في العصر الحاضر الذي نعيش فيه بلغت ثورة الاستقرار حدا لم أقول كما كان يقال من 10 سنوات أنها حولت العالم إلى قرية صغيرة، لا، هي حولت العالم إلى حجرة واحدة، حجرة واحدة عيبة، مش قرية ولا حد. أصبح الآن الناس يقطعون التواصل من كل أفاق الأرض وبلا حدود، ومع ذلك سنقترض أن هناك أولاد يعيشون في الأدغال والأحراش لم يسمعوا عن دين الإسلام. أذكر سؤالا كانت وجهته إحدى الأخوات الأمريكيات تقول: ما السبب، ما هو السبب في ضررك أن عشت في أمريكا 30 سنة ولم أسمع إطلاقا عن الإسلام، ولم تسمع إطلاقا عن الإسلام؟ طبعا يعني الأسباب المحتملة لمثل هذا الخلل، طبعا السبب الأول والأساس هو تقصير المسلمين عن أداء واجبهم في تبليغ هذا الدين، فضلا عن تقصيرهم في الواجبات الإسلامية الأخرى. هناك أيضا سوء فهم بعض المسلمين لحكم الدعوة إلى الإسلام، أن بعض الناس تتصور أن الدعوة إلى الإسلام وتبليغ الإسلام هو واجب من يسمونهم رجال الدين. أذن رجال الدين قائمون بهذا الأمر في زعمهم، فلماذا نحن هذا الأمر؟ هذا نوع تأثر بالنصرانية التي تقسم الناس إلى رجال الدين اللي هو رجال الإكليروس والعامة، ورجال الدين عندهم هم الذين يقومون على أمر الدين دون سواهم، ولا يستطيع واحد من العامة أن ينازعه ومنفتح. فمن يريد البركات يستمد منهم البركات، ومنهم ايضا تحط اللعنات وتصدر قرارات الخدمات، واليهم الاعتراف بالذنوب. ما ينفعش تقل للناس فتعالى منك لهم بشره، لا، لابد من الوقافه وتراصي الاعتراف. هم الموكلون بالاعتراف دون سواهم. اما في الاسلام فكل مسلم رجل دين حارس للدين، محام عن الدين، متمسك بأحزابه، ناحر له في الآفاق، لا تهانة ولا كراسي اعتراف. ويستحيل أن يكون في الإسلام رجل يملك مغفرة الذنوب بمقابل أو بدون مقابل. فالذنوب يغفرها الله عز وجل الذي هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. إذا وجود هذا التطور عند بعض الناس هو الذي أدى إلى كسلهم عن القيام بهذا الواجب، لأن في خلق من أسموهم رجال الدين. فإذا نحن سألنا أنفسنا من الذي نشر الإسلام في أساس الأرض؟ قد يتصور البعض أنهم فقط المجاهدون الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا، هذا نوع من الظلم الحقيقي. بلاد مثل السودان مثلا لا فتحت بالقوة ولا بالسيف. بلاد مثل أكبر دول إسلامية اللي هي إندونيسيا وناميبيا والفلبين وهذه البلاد لم يوصل إليها الإسلام، التجار فقط. لماذا؟ لأن التاجر المسلم كان إذا نزل مكانا فكان من سلومه الأخلاقي ومن النموذج المثالي الذي كان يقدمه الناس، كان الناس ينبهرون به انبهارا من قطع النظير. كان المسلم يعرف بسلوكه، وكما يقول بعض العلماء يقول كان هناك انسان واحد هو تجار داعيه في ذي تاجر، وفي حلقه داعيه بسلوكه باخلاقه بامانته، كما نسمع الان بعض الناس حينما يذهب الى بلاد الكفار ويلمح منهم بعض الاخلاق الحسنه فياتي منبهر ويشيل من المريخ ليه علشان مفيش ورق، مش عارف يعني عقد تجاره ومبلغ الارض عشان مش عارف التذكره، مفيش ورق، كلام تافه. وتارك المصيبه الكبرى يقول لك ده في عدل عندهم، وناس الظلم الاكبر الشرك، شركهم بالناس اعراض عن دين الله بالاقبح انواع الكفر. فهم ورموا يعني يسبون الله ويشتمون الله ويرضون عن دين الله ويكفرون بالاسلام ويكذبون محمدا عليه السلام. ما الذي يكافئ هذه الجرائم مهما اعرضوا من هذه الاشياء؟ الشاهد ذلك ان كما يقتل بعض من بني جلدتنا الان ببعض الكفار لكن على اشياء تافهه، كان المسلم بامور حقيقيه وعنده جداره واهليه اذا دخل بلدا من البلاد كان الناس ينجذبون إليه ويقاتلون له ويدخلون أفواجا في دين الله بالأسوة والنموذج الذي كان يحتذى بسبب هذا يعني المسلم الداعي. فإذا الذي يشعر كان في أساس الأرض لم يكن كما قلت المجاهدون فقط، وإنما هي منهم التجار وكذا أصحاب الحرف الذين لم يحترفوا الاتجارة في الدين. من أسباب الخلل في أداء هذا الواجب أن كثيرا من عموم المسلمين دائما يترقبون أن الجهات الحكومية أو الجهات الرسمية تسد لها هذه الثغرة ويترقبون ذلك، وبالتالي يضعون المسؤولية عن كوارثهم. ولا شك أن المسؤول أو الهيئة إذا قصرت فإثمها يكون أكبر من تقصير أحد الناس، لأن الدعوة أساسا هي وظيفة أمة وتحتاج إمكانات سائقة لا تتوفر إلا لدولة. ولكن كما قلنا من قبل موضوع الدعوة وإقامة الحجة هذا واجب عام على كل قارئ لا يفارق المسلم حتى يفارق الحياة. مما يعني يفيد أيضا أن نشير إلى مسؤولية من لم تبلغهم الدعوة. كما قلت يعني افتراض وجود الناس لم تبلغهم دعوة الإسلام ولم يسمعوا عن الإسلام ولا قرآن ولا رسول ولا أي شيء من هذا، فمع ذلك نفترض أن هناك من لم يسمع بالفعل عن الإسلام ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا القرآن، فهؤلاء قسمان. قسم لم تبلغهم الدعوة إطلاعا لا إجمالا ولا تفصيلا، يعني هؤلاء يكونون ما ماذا يكون موقفهم؟ أهل الفكرة توافقون على هذا التعريف في حكم أهل الفكرة، فإن كانوا من هذا في حكم أهل الفكرة ولا أهل الفكرة. لماذا؟ لأن الفكرة تكون بين رسولين كالفكرة بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فكرة القاعة في الوحي لم تأتي فيها رسالة، فدول هم دول أهل الفكرة. لكن من أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه أهل الفكرة أنه فكرة بين من ومن، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لا هي العرب، فلا يقالش أهل الفكرة، لكن يقال هم في حق أهل الفكرة. والدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القسم الثاني من لم تبلغهم الدعوة على سبيل التفصيل، وإنما نسمع أن نبيا اسمه محمد عليه الصلاة والسلام قال إن الله بعثه إلى الناس رسولا وأنزل عليه القرآن ودينه الإسلام، دون معرفة تفاصيل الإسلام ونباديه ونظمه إلى آخره. فهؤلاء واجبهم البحث عن الدين الحق، يتعين على الواحد منهم مثلا ما سمع أن يتحرك، لكن لا يوجد دين حق في الأرض، في حق هذا الشخص لا يوجد دين حق، فمثلا سمع يجب عليه أن يتحرك كي يصل إلى الهدى. طبعا النموذج سلمان الفارسي من أروع النماذج في تحري الحق وبذل الجهد والوسعي في ذلك. فالواجب الاجتهاد بأقصى مستهدين في تحري الحق. ثم نضيف إضافة أشار إليها الأسبوع الماضي، لاهي يجب عليه أن يجتهد أولا، يجب عليه أن يصيب في الاجتهاد، يعني لا يعمر إذا قال اجتهاد فأخطأ. لماذا؟ لأنه يمكن يخطئ إذا تحرى الحق، لأن الأدلة في غاية من الوضوح والبراهين مبثوثة في الآخر وفي أنفسهم، الأجزاء بالقرآن أدلة تدخل النبوة، الأمور واضحة بغاية من القوة بحيث انه لا يحتمل ان الانسان يكون اجتهاد فايه فاكتشفت ان الحق في غير ذلك كان هذا لا يمكن ان يخل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي الا كان من اصحاب النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا لا يرضى بالخطأ في الاجتهاد، لأنه إذا اجتهد لا شك أنه بأقل قدر من الاجتهاد والإنفاق يصل إلى حقية للإسلام. يقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن اراد الهدايه فليتبع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم اذا تبع غير التباع حتى لو لم يعرف التفاصيل فقد قارن عليه الحجه. ووجب عليه ان يتحرى ويجتهد ويقيم في الاجتهاد ويقاتل شرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذا هو العبد والنص كما قال الله، لان الله عز وجل اولا اتى البشر العقول، العقل ما الذي يميز الانسان عن الدهائم والعجموات والوحوش والجمالات؟ العقل، نعمه العقل. نحن حينما نرى انسانا مثلا يعني ابتلاه مرض الجنون، كي تدرس سنه العقل قارن العقل بهذا الانسان الذي فيه هذه الاخر، تدرك نعمه العقل وقيمه العقل. فالشاهد لان الله تعالى اتى هؤلاء الناس العقول، فاستعملوا العقول في كل شيء الا في الشيء الذي خلقوا من اجله، وهو ان يهتدي الانسان بنور العقل الى التوحيد والى الايمان. فاتاهم العقول السليمه، ثم بث لهم الايات في الافاق وفي انفسهم. سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، ايات توحيد الله سبحانه وتعالى، لا تقع عينك على شيء الا هو ايه على توحيد الله تبارك وتعالى. فأمل خطوب الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل فأخط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطله. فأيضا بجانب ذلك فقربه الله على التوحيد، الله سبحانه وتعالى ما فقر البشر جعلهم يفقرون على التوحيد، يعني الأصل في كل إنسان هو التوحيد. ومعنى التوحيد مش إن هو يعني يكون عالما عنده معلومات، لأن ما قال والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا أعلم ولا شيء، لكن مطلوب الاستعداد، استعداد الفطري للاهتداء بالتوحيد. فلو افترض أن مولودا ولد وتوفرت له وسائل الحياة بطريقة أو أخرى ولم يؤثر عليه أي مؤثر من البيئة، وبلغ هذا الإنسان لنطق بالتوحيد لماذا لا شعور داخلي؟ لأن بعض الناس الذين يناقشون قضية وجود الله، لا لماذا وجود الله؟ احنا نسأل كل هذا الدليل على عدم وجود الله. مش تقولوا فين الدليل على وجود الله؟ نتحدى أن يقيم أحد دليل على عدم وجود الله تبارك وتعالى، أن هذا لا يقطع. لماذا؟ لا نقول لأن كل إنسان يملك الأدلة وإقامة الحجة ويستطيع أن يعبر عن ذلك تعبيرا كافيا، وإنما نقول أن كل إنسان سليم قوي الفطرة هو يشعر إنه ما فيش عنده مشكلة في هذه القضية. كل إنسان يشعر إن ذات لما بدأ الإنسان ينضج في فترة البلوغ أو المراهقة هو يشعر في داخله إن هذه المسألة ليست سهلة، لا، لأن الفطرة مغلوط فيها الإيمان بالله. لذلك لا يجب على أهل في هذه المسألة ما دامت إيه لم تلوث الفطرة بالاعتراف بها وبالذات تقليد الأدوية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود من بني آدم يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه ويمجس أو يمجسان أو ينصرانه. فالأصل هو الإسلام، مش الأصل الشرك كما يدعي البعض، وإنما الأصل هو الفطرة السليمة. واضح؟ ثم يحصل الحرام بعد ذلك فرع على أهله، ثم فرع على التوحيد، فرع على التوحيد، وغرت فينا هذا التوحيد، ولذلك الإسلام هو سر القوة الكاملة في الدعوة الإسلامية، أن أقوى مؤيد للدعوة الإسلامية وهو السبب في انجذاب الملايين من كل العالم الان، يعني حتى كل الحرب التي شن على الاسلام وان المسلمين متطرفين وابهاميين ودمويين والى اخره، هذا مسلسل طويل من الشتائم والتنشير من الدين الى العراق في كل بقاع الارض، ومع ذلك في داخل العراق بلاد الكفار يتهاوى يعني ارقب يعني يهتدي الالاف بل الملايين وعلى راسها امريكا نفسها. فلا يعرف يعني احد راس امريكا ان الاسلام هو الدين الاسرع انتشارا في الولايات المتحده الامريكيه، اقوى دين في معدل انتشاره طبعا لا يتعامل كل رئيس فقط على مستوى امريكا. لماذا؟ بالفطره، لانه دين الفطره، كل لان هو اقوى هو ينجذب لهذا الدين لانه يمثل اشواق يعني الفطره ويتوافق مع نور الفطره الموجود في كل انسان الذي غرقه الله سبحانه وتعالى. نور على نور، يتوافق النور، نور الفطره مع نور الوحي. فلا يصلح الانسان الا ان يستقيم على فقر الله سبحانه وتعالى وعلى شرعه. ولله المثل الاعلى، يعني اي انسان بيصمم اله بيضع معها كتالوج يعني بيعلم الناس ازاي انها تشتغل. وإن يعالج أي خلل أو عطل فيها. فإذا مثلا على هذا فقط في تقريب المثال فمصر على هذا الإنسان هذا الإنسان وأن هذا القرآن هذا هو الذي يفلح أي عطل في هذا الإنسان أو أي خلل فيه وأن هذا الهدى هو طريق السعادة والرضا. يعني من أراد السعادة بدون فلسفة وبدون كلام يعني طويل لا فعل من ورائه يستعين على شرع الله وهو سعيد للسعادة وهذا أخطر الطرق إلى سعادة الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى آتانا العقول بس آياته في الآفاق وفي أنفسنا فقرنا على التوحيد أرسل الرسل وأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن وتكفل بأن يحفظ القرآن من التبديل ومن التغيير بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس من حقه جاهد الصحابة في سبيل نقل هذا الدين ونشره وحفظه يعني وراء ذلك ذلك هؤلاء الناس يهتمون بأتفه الأشياء أتفه الأشياء نسمع أشياء غريبة جدا مش عارف مجموعة الثانية مش عارف فنانين معترضين على حاجة فالفنانين زعلانين عشان المكان معين هيتاخد منهم فعملوا ايه مش عارف عملوا لوحة قيمة ايه كيلو ونص يعني 1500 متر تفاهة بيرسموا لوحة كلها لأقوى لوحة في العالم عشان يلفتوا النظر إلى قضياتهم العاجلة. عملنا رسالة للدكتوراه الأمريكي عن عدد الحمير في العالم. واحد عمل رسالة للدكتوراه حول أفضل طريقة لغسيل الأطباق. كانت لجنة التفاهة والسخافة والجهل والشرك بكل مواهبه في هذه المجتمعات الضائعة. فهم في الحقيقة بالنسبة لمسلمهم يحسنوا لنا على ما آتانا الله من فضل. على هذه النعمة لأن العالم الغربي بالذات قبل أي معركة من الكفار ويعرف تماما أنه لا ينافسه على زعامة العالم كله الإسلام ولذلك ناوي أن يتمسك أبدا حفظ مستمر للمسلمين في كل مكان لماذا أنه يعلم أن هناك خطر الحقيقي لأن لم يحفظ فقط أن لم يكن منافسته مش منافسته حتى ما فيش مجال منافسة لم يكن شيئا قد أفلت الجنة الشيوعية أفلتت والمرأة الرأس المالية كشفت كل فواتها وعورتها وأنانيتها واستعدادها للشعوب ولم يبقى نظام متكامل وواقع وله رصيد تاريخي يثبت جدارات على مسألة البشرية سوى الإسلام ولكن الذي سيحصل بلا شك يعني في يوم من الأيام. فهؤلاء استعملوا أخرى في كل شيء إيش الشيء الذي خلقوا من أجل يعرف أنواع القماش وأنواع السيارات وأثناء سرق كرة القدم والممثلين والفنانين والسيمفونيات ودي تاريخها إمتى وده اسمه إيه وده عنده كذا وده بيحب اللون الفلاني ثم لا يعرف جواب الأسئلة الثلاثة التي سوف يسألها حتما في قبره من ربك ولا دينك ولا تخرج من هذا الرجل الذي ورد فيكم صلى الله عليه وسلم. الثانية أنها دعوة عالمية، ف يعني مما يدل على ذلك كما قلنا عموم الرسالة المحمدية، يعني دلت الأدلة القاطعة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى الجن والإنس، إلى الإنس وإلى الجن، فهذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فأدلته أكثر من أن تحصى، كقول تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال الطبري: قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون بعض، فما كان من قبل من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يقول الزمخشري: يعني إن كان المعارنة لهم محيطة بهم، لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم إلا كافة للناس. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الأدلة كون القرآن حجة على من بلغ، كل من سمع القرآن أو وصل القرآن فقد قامت عليه الحجة. يقول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به يا أهل مكة، ومن بلغ يعني ومن بلغه هذا القرآن من الأسود والأحمر والثقلين ممن سيوجد إلى يوم القيامة. فقوله ومن بلغ يشمل كل الناس ممن لم يكونوا حاضرين وقت هذا الخطاب، سواء كان موجودا الآن أم سيأتي بعد إلى أن تكون الساعة. ويقول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين كل البشر بلا استثناء. ثالثا الإخبار بكمال الدين، فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك عليه شيئا أو يزيد شيئا، لأنه كامل. ما دام كامل فهو ينقص منه شيء أو ينسخ منه شيء أو يزاد عليه شيء. فلذلك هذه الآية تدل على عالمية رسالة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرضي الله لنا أن نتعبده بهذا الدين فقط، بهذا الدين فقط. الدليل الرابع تكفر الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم، وهذا اسم بلغة، لأنه فلتنا لا نبي على محمد عليه السلام، فبالتالي لابد من وجود معجزة تؤمن رسالته حتى تقوم الحج على من يأتون بعد وتأتيه عليه الصلاة والسلام. ففي الأمم السابقة جعل الله حفظ الكتب أمرا شرعيا طلبيا إراديا، يعني كان وظيفة واجب في عنق الأحبار والرهبان اللي هم يحافظوا على الإيه؟ على يحفظوا كتبهم، طبعا لأنه وكل البشر فوقع في التحريف. أما القرآن فكي تبقى حجة الله قائمة إلى قيام الساعة تكفر الله هو عز وجل بفضله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا يمكن أن تنتسب إلى القرآن الكريم عوامل النسيان أو التحريف كي يبقى حجة قائمة إلى قيام الساعة. ولم تعرض ديانات السابقة بهذا الضمان الخضامي لأنها لم تكن نهاية المطاف التشريعي للبشر لثلاث مراحل ولأمم معينة. يقول تعالى في القرآن الكريم: لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. خامسا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فتأملوا هذه الآية، طبعا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن الكريم. فالكتاب الذي أنزل من قبل ده على سبيل الإجمال نؤمن فقط بأن الإنجيل من عند الله ولا التوراة من عند الله، لكن نحن غير مكلفين بتتبع التفاصيل نؤمن بها على سبيل الإجلال. نتأمل هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرهم بالإيمان بكتاب سوف يأتي فيما بعد. لم يأتي ذلك بخلاف القرآن الكريم. الأمم المتكلمة كانت تحضر بالقرآن الكريم. إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم يسجدون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا يعني بتنزيل هذا القرآن لم يفعلوا. صح. فلم يقربهم بإيمان بكتب ستأتي مع أن الكتب الماضية والمقبلة بفضل وجودها من الغيب الذي يجب الإيمان به لو كان مما يوجد مما يدل على أنه لا كتاب بعد القرآن الكريم. الدليل الثالث التصريح بخفض النبوة. يقول تعالى ما كان محمد أبا أحد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين أي آخرهم. خاتم النبوة فطبع أو طبع عليها فلا تفتح بعده أبدا إلى كلام الساعة. فلا نبي العالم ولا رسول. لأن لو قام وخاتم المرسلين لبقي احتمال أن يبعث بعده نبي. لكن لكل يعني رسول لابد أن يكون نبيا ولا أخ. فلذلك فهم أعطيه فقال وخاتم النبي يعني لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا يدع كل تهريج الكذابين مدعي اللي هو من مثل لم يقول لا نبي بعد ويقول انا اسمي لا. والحديث يدل على ان انا وانا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. واحده الايه بتاعت اللي هو يقول لك ان لم يقل لا نبي لك بعدي. هو لا نبي لك بعدها ولا قبلها لان المرء لا تكون نبيا. لكن يعني هذا من العبث عبث هؤلاء الضالين او القديمين اللي يقولوا وخاف النبيين خاف يعني الزينه الانبياء الكافر يعني. فكل هذا من العبث ده. فالنبي الذي يكون بعده نبي ان ترك شيئا من النصيحه والبيان يستدركه لم ياتي بعده. وان من لا نبي بعده فانه يكون اشفق على امته واهدى لهم واجلى ان هو كوالد ليس له غيره من احد. واذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده لفريق الاولى. لان مقام الرساله اخف من مقام النبوه فان كل رسول نبي ولا ينعجل. وقد حضر به الثمان فلم يبقى بعد ذلك مرام. يقول عليه الصلاه والسلام وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق صلى الله عليه وسلم. فجرى عنه عليه الصلاه والسلام قوله لا نبي بعده. من الحديث الذي عدها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في المتواتر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرصيد خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل. في ضمن هذه الخمس قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذا رواه البخاري والنسائي وفي بعض الأحاديث وبعثت إلى الأحمر والأسود وفي رواية وبعثت للناس كلهم. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى تبوك واستخلف عليا فقال علي اتخلفني او تخلفني شفت الرجال والنساء؟ فقال الا ارضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي. غير انه لا نبي بعدي. وجاء في حديث الشفاعه حين يسمع الناس الى الانبياء وينتهوا الى رسول الله وأنت هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. وأنا متفق عليه. فالشاهد قوله للناس إيه وخاتم الأنبياء. الأنبياء نفسهم يشهدون له ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يدعو أنه رسول الله. وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ رأى الله رؤية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. رواه ابن ماجه. معناه ايه؟ كما جاء في الحديث الاخر وانه خالد فيكم لا محاله، لانه لم يبق لي ولم تبق امه اخرى، فلم يبق بهذا تقوم عليكم الساعه. فقال صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعه كهاتين، يعني كهاتين الاصبعين ليس بينهما اصبع اخر. بعثت انا والساعه كهاتين اي ليس بينه وبينها نبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك. وهذا رواه مسلم في الامام احمد. ايضا هناك خصائص اختصت بها الرساله المحمديه تؤكد انها رساله القافله الى جميع البشر. اولا هذه الخصائص ان الرسل السابقين كانوا يخاطبون في رسالاتهم الامم التي بعثوا اليها فقط. يقول تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا، كل امه على حده رسولا اليه. وقال تعالى وان من امه الا خلا فيها نذير. ولذلك كان الانبياء يستفتحون العرب بقولهم ايه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله يا قوم. وجاء في الحديث وكان النبي يبعث الى قومه خاصه، قال تعالى والى ثمود اخاهم صالح. وهذا وفي التوراه الحاليه مع تحريفها جاء وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم انا الرب الهكم. وقال تعالى في شان المسيح الانسان ورسولا الى بني اسرائيل، الى بني اسرائيل. وفي الانجيل لما دعى المسيح عليه السلام ليخاطب شخصا من غير بني اسرائيل رب فقال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله، يريد بذلك اليهود اللي قتلوا الصليبيين، لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضاله، يعني لم ارسل الى غيرهم كي اخاطب غيرهم. وفي الانجيل انه قال لرسله الاثني عشر الى طريق امم لا تمضوا، ما تجيش دعوه بنقول السنه الى طريق امم لا تمضوا والى مدينه السامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري الى خراف بيت اسرائيل الضاله. كان واحد من الخطوط في اسلوب الرسالات السابقه. اما اسلوب الرساله الاسلاميه فهو العموم الشامل للناس اجمعين، لا يخصص قوما دون قوم ولا قبيله دون قبيله. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. في الحديث وبعثت الى الناس كافه. كذلك من خصائص الرساله المحمديه التي تؤكد عمومها وخاتميتها ان معجزات الرسل السابقين كانت معجزات حسيه تخاطب الحواس البشريه وتاخرها ولا تتعدى فتره زمنيه تنتهي بوفاه النبي. يعني مثلا معجزه صالح ماذا كانت النقطه، يعني ما راى هذه المعجزه الا من كان حيا في ذلك الوقت. معجزه موسى العصر والايات العشر المعروفه. معجزة عيسى عليه السلام كانت معجزة حسية، أني أخلق لكم من الطين كهيئة إلى آخره. أما معجزة الإسلام فمعجزة خارجة دائمة تخاطب العقل البشري في كل مكان وزمان، فتتحدى البشر بإعجازها البلاغي والمعنوي والتشريعي. يعني سمعت أنفا من بعض الإخوة القائم عبارة نقل عن العلامة الشيخ الناصر بن رحمه الله تعالى، يقول له كان بعض طلاب العلم يقول له الاسلام في سياق كلامه، يقول له الاسلام صالح لكل زمان ومكان. فرد الشيخ رحمه الله قال بل لا يصلح زمان ولا مكان الا بالاسلام. بل لا يصلح زمان ولا مكان الا بالاسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فالمعجزات السابقة كانت منقطعة الصلة عن الدعوة نفسها. واضح؟ المعجزات السابقة كانت منقطعة الصلة، يعني الناقة مالهاش علاقة بالدعوة نفسها. واضح؟ فكانت تذهب المعجزة وتبقى الدعوة. وتبقى المعجزة رواية وخبرا يتناقش. اما معجزه القران فهي معجزه مقترنه بالدعوه، فالقران هو المعجزه وهو الدعوه وهو الذي يؤدي دور الاعجاز في كل جيل الى ان يرث الله عز وجل الارض ومن عليها. طبعا مجلس القرآن ده علم مستقل من علوم القرآن اعجاز التاريخ ومواهبه كثيره جدا. نرجو ان تاتي خطه كده بعد التفصيل في هذا، لكن نشير اشاره عابره مما يناسب موضوعنا وهو ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل مجلس القرآن مجلسه علميه، مجلسه علميه. فالقرآن معجز في مجالات كثيره جدا، مجال البلاغه، مجال التشريع، ومجال الاعجاز العلمي الى اخره. فيقول تعالى مخاطبا افصح صفحاء العرب: ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولم تفعلوا، انظر الى التحدي، ولم تفعلوا، ومع ذلك ومع خوفهم لم يستطع احد ان يستجيب لهذا التحدي. ماذا قال الوليد بن المغيره عدو القرآن وعدو رسول الله عليه السلام؟ ماذا قال في شأن القرآن؟ انظر إلى شهادة العدو والفضل ما شهدت به عدد. يقول: والله ما منكم رجل أعرف بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا بخطيبه مني ولا بأشعار الجن، والله ما يصدر الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر الأعلى مغلق اسفله، فانه لا يعلو ولا يعلى، وانه ليحطم ما تحته. بل كان نفر من ملوك قريش يسهرون ليلهم يستمعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القران من حيث لا يعلم، يحتاج كل واحد يستمتع بالقران ورسول الله، وكانوا اناس طبعا يتفوقون اللغه ويعرفون يعني كلام البشر من كلام الخلق. كانوا ان يتذوقون حلاوه القران ويتصنفوا، ليه كل واحد يخرج في السن من غير ما يقول للثاني ويجلس في مكان يتصنف ويسمع تلاوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرا القران من حيث لا يعلم، وكل منهم لا يعلم عن الاخر، فيمسحون في الانصراف عند الفجر، ثم يتلاوعون ويتعاهدون على عدم الرجوع، ولكنهم يعودون وتتكرر القصه ثلاث ليال وهم يفعلون ذلك. وما هذا الا لما يجدون في نفوسهم من الاعجاب والاكرام لفصاحته وبلاغته. بلغ من قوه تاثيره واعجابه ان اعرابيا لما سمع قول الله تبارك وتعالى فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، طبعا هذا التعبير لم يسبق استعماله على اطلاق الوضع وهو قله في الفصاحه والبلاغه، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. سجد العربي، سجد لما سمع، فقيل له لماذا سجدت؟ فقال: انما سجدت لبلاغته، واشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا. سجد لانها ايه، والانسان يعني يجد يراها ايه. فلما سمع الاعرابي هذه الايه فلما سجدت منه خرجوا نجيا، فسجد الاعرابي، فقيل له لماذا سجدت؟ فقال: انما سجدت لبلاغته، واشهد ان مخلوقا لا يقدر على هذا. نشير إلى مسألة من المسائل المهمة وهي متعلقة بموضوعنا، وهي أنه العالمية حق على الدعوة الإسلامية، لا يصح أبدا لأي دعوة أن تدعي أنها دعوة عالمية، أبدا ليس بالحق أي دين أو دعوة أو فكرة أن تدعي العالمية. فكما أشرنا المسيح عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل عرفا ورسولا الى بني اسرائيل، وغلب على دعوه المسيح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم الوصيه بالتسامح والزهد لعلاج ما دب في اليهود من مشاعر البغض والانتقام التي سابت بين طوائف اليهود. ولكن بولس هو الذي نقل الى الصبغه العالميه، يعني بدعه ما يسمى بالتشريف هذه ليست مليئه لها اي اصل في دعوه المسيح عليه السلام، بل هناك نصوص تدل على عكس ذلك كما شرح. لكن بولس او شاؤول اليهودي المجرم الذي ادعى انه كان يعذب اصلا ادعى المسيح عليه السلام، ثم ادعى انه دخل في الاسرانيه لمسكها، وهو الذي ادخل فيها كل الفساد والتشريف وهذه القصص يعني. وهو الذي ادعى او دعا الى نقل الاسرانيه الى الصبغه العالميه للتبشير بها بعد ما حركها بين الامم، وبقي في اناجيلها تعاليم الزهد والتسامح فلم يستقم أمرها بين تلك الأمم لذلك اضطر وضع حرام، لأن هذه العراق بالذات محاربة ألمان لم تصلح في الأحوال الاقتصادية العادية. كذلك لم يكن مقبولا في كل الأحوال أن يقدم المعتدى عليه خصله الأيسر للمعتدي، هي الصاعدون كما تقع خصله الأيمن. ولذلك لا تجد شعوبا ولا دولا نصرانية تدير بهذه التعاليم وإن حملت اسم النصراني. في الواقع طبعا شايفين التسامح في فلسطين وشايفين التسامح في اندونيسيا وفي شتى بقاع الارض، التسامح شعب حرام ويتبنون بكلام الذي يكتبون المسيح عليه السلام، لكن في الواقع هل يطيق احد منهم ان يفعل هذا؟ هم متوحشون مجرمون ومعلوم ما يفعلون بالمجرمين في كل ارجاء العالم. فيعني انتشار هذه الديانه في بعض النقاط هو لا يعود الى ان دينهم نفسه دعا الى ذلك ابدا، وانما يعود للنشاط السلطوي الذي تقف وراءه دول واموال واجهزه ودعايه. اما عنصر نجاح دين الاسلام الذي يؤهله وحده فقط حول مبادئه الربانيه فهو شمول العقيده الاسلاميه، وان النظم الاسلامي ارقى نظم الحياه واعدل نظم الحياه. ليس في الاسلام خطيئه موجوده ولا لعنه تتعقب الابناء لخطا وقع فيه الاباء، الا تزر وازره وزر اخرى كل نفس بلا كسبت رجلها. ليس في الاسلام رجل دين يمنح الرضوان والمكوك الغفران لله ويتقبل منهم العطايا ولا وقار وتنفر بين الله وبين خلقه. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. يستطيع اي داعية اسلامي ان يقنع الناس بان في الاسلام اقوى علاج لاعقى مشاكلهم ويثبت فشل اي علاج مخالف كمساله نظام المتلاه بين البشر وعدم المقابله بينهم الا على اساس تقوى الله سبحانه وتعالى. نعود الى ما قلنا بقدره، فايضا نذكر ان الكتب السابقه تعرضت للتحريف والتبديل والتشويه، وبالتالي فقدت قيمتها الربانيه كمصدر للهداه. وكان الله سبحانه وتعالى فلنفر انتخب بها والربانيه والاحفاظ لما تحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لما تحصلوا من كتاب الله فلم يحفظوها بل ضيعوها وحرقوها. اما القران فيستحيل ان يحرف، لماذا؟ لان الله عز وجل قد تكفل بخلقه وتامل العظمه في هذه الايه، يعني لا يشك انسان عاقل ان هذه لا يمكن ان يقولها الا الله، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. قال يحيى بن احلم دخل يهودي على المأمون فتكلم فاحسن الكلام فدعاه المأمون الى الاسلام فابى، فلما كان بعد سنه جاء انا مسلما، فلم يهودي نفسه جاء وقد اسلم فتكلم باحسن الكلام، فقال له المأمون ما كان سبب اسلامك؟ قال انفرقت من حضرتك، السنه الماضيه انفرقت من حضرتك فاحببت ان انتحل الاديان فعمدت الى التوراه فكتبت ثلاث نسخ فبت فيها ونقصت وادخلتها البيعه فاشتري مني، وعملت من القران فعملت ثلاث نسخ فيها نقص وزياده وادخلتها الوراقين، سوق الوراقين طلقتها فقطعتوها فلما ان وجدوا فيها الزياده والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت ان هذا الكتاب محفوظ فكان هذا سبب اسلامي. قال يحيى بن احكم فحججت تلك السنه فلقيت سفيان بن عيينه فذكرت له الحديث، يعني قصه ذلك الرجل، فقال مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت في اي موضع؟ قال الله تعالى في التوراه والانجيل بما تحكمه من كتاب الله، فجعل حفظه اليهم فضاع، وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فحفظه الله فلم يرد. نستطيع أن نثق بأنه لم يحدث أي تغيير منذ 13 قرن، طبعا منذ 14 قرن. ويقول مؤيد وهذا عدو لدود من المتحملين ضد الإسلام، يقول فلعله أي القرآن الكريم، فلعله هو الانتفاع الوحيد في الدنيا الذي بقي نفسه محفوظا من التحريف طيلة 1100 سنة. هذا من زمن يوم. فلهذا لا يحتاج المسلمون لا إلى رسالة أخرى ولا إلى كتاب آخر. نلاحظ أيضا في التشريعات السابقة خاصية الخصوصية في التشريعات. تشريعات الأمم السابقة هي نوع من الخصوصية. مثلا هناك بعض التشريعات فيها شدة، فيها شدة كي تتناسب مع قطرة وجلالة بني إسرائيل وسوء خلقهم. يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. يعني في بعض التشريعات شديده جدا في افاق واعلان شرعت عقابا لهم على عنادهم وتمردهم وجمال بطبعهم وسوء اخلاقهم. فهذه ليست لكل الامم، فنحن نجد ذلك في بالعكس، نجد ظاهره اليسر والسماحه هي احدى اخطاء الشريعه في الاسلام، ودين السماح ودين اليسر كما هو معلوم. اما هم فكان هناك عقوبات احكام شرعيه اخذت صوره يعني عقوبات اخذت صوره الاحكام. لماذا؟ معاقبه لهم على ما ذكرنا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. فهنا في الخصوصيه انها خاصه هؤلاء الذين هادوا. وفي التوراه الحاليه لان كل بيت اسرائيل سلاح الحياه كتات القلوب، كتات القلوب. يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان بني اسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت لقهر فرعون لهم واستعباد فرعون وقومه لهم، فشرعت لهم الشده لتقوي نفوسهم ويزيل عنهم ذلك الذل. الجيل الذي عاصر هذا الذل وتشرد، فكانت التشريعات تعالج فيه هذا الذل، ايضا تعامل مع وضع خاص الطباع الذي التي ولد في بني اسرائيل. يقول تعالى: ويضع عنهم مصرهم والاغلال التي كانت عليها، الذي هو رسول الرحمه صلى الله عليه وسلم. اما الانجيل فكان مجرد وقايا ومواعظ وامثال وزواجر، والاحكام في الغالب كانت محاله على التوراه. اما القران الكريم فانه يساير الفطره البشريه، والذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم طيبات الفطره، عادة الوضع من فطره السمين، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لان الفطره فهو خبائث، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فاذا هي شريعه تلائم البشريه في كل زمان ومكان، بل بتعبير ادق كما قال العلامه الغزالي رحمه الله تعالى وابتلاه فتيح جناته، يعني بل كل زمان وكل مكان لا يصلح الا مش الاسلام، واللي يصلح كل زمان ومكان لكل زمان ومكان لا يصلح الا بالاسلام. يريد الله ان يخاطبها، يريد الله، والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان عجبا. ويقول تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول تبارك وتعالى: عليه الصلاه والسلام يسروا ولا يعسروا ويشروا ولا تنسروا. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: ان شريعه التوراه يغلب عليها الشده، وشريعه الانجيل يغلب عليها اليمين، وشريعة القرآن معتدلة جامعة بين هذا وهذا، كما قال تعالى: وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكونوا شهداء على الله ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال بعضهم في التعبير عن هذا: بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد بالكمال. بعث موسى بالجلال، احكام الشديدة الصالحة، بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجلال الزهد وكذا وكذا، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال، كمال في كل شيء. ولذلك قال بعض المستشرقين لما اطلع على روعة دين الإسلام قال: يا له من دين لو كان له رجال. له من دين لو كان له إلا. أيضا من خطاء هذه الشريعة وهي للعالمية أن الشريعة تهتم بالمرونة، تجد حافلة شريعة تهتم بالقواعد عامة تصلح في كل زمان وفي كل رأي، كإيجاد الشورى في الحكم، إيجاد العدل في الحكم بين الناس، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل. بيان مدار المفاسد المقدم على ذنب المصالحة، في قواعد تتيح المرونة مع المتغيرات. كذلك من خطأها الشمول كما قال عز وجل تبيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين، فنلمس فيها العقيدة الشريعة الأخلاق بيان حقوق الله بيان حقوق الناس أمور الاقتصاد أمور الشراكة الآداب أحكام الحياة والموت الإيمان بالغيبيات. فالرسول عليه السلام جاء لنا بخير الدنيا وخير الآخرة جملة ولم يخرجنا إلى أحد سواه صلى الله عليه وسلم. كذلك من خطرتها اليسر، فطائر الشريعة هو اليسر والسهولة. يقول تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهي شريعة أمية ويافع الأمية الدخول تحت حكمها. شريعة أمية المقصود أن هي تبنى على أمور بسيطة يستطيع كل الناس أن يتعاملوا بها، يعني مثلا رؤية الرمضان تبنى على الهلال، فالهلال عالم الفلك الكبير أو الخبير يستطيع أن يدرك هذه العلامة الحسية، والبدوي الأمي في الصحراء يستطيع أن يدرك حتى يوصل نفس الآلاف. مواقيت الصلاة جعل الناس محسوسة لا تعرف الناس وصول معرفتها لأنها شريعة أمية، يعني تخاطبهم بالعرف المعهود الأميين من البساطة واليسر ويعني السهولة وليس بطبقة خاصة من الناس. كذلك العقيدة تتسم بالاستقامة بالبساطة بالثلاثة بالوضوح، العبادات تتسم باليسر أيضا والسهولة، فتح باب الرخص الشرعية في الحالات الاستثنائية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية تفتح، يعني هذا ما سيكثر من الكلام حول هذا الموضوع، موضوع عالمية الدعوة الإسلامية. يعني ما تبقى غير الإشارة يعني فقط إلى مسؤوليتي أو يعني المتطلبات الحيوية ممن يقوم بهذه الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى قبل أن يمارس تأهل الدعوة، يعني قبل أن يمارس الإنسان الدعوة لابد أن يتأهل لها، والتأهل ليس مسألة يعني معقدة وإنما هي أبسط ما يكون، فلا بد أن يكون راعي واجبات ذاتية يقوم بها في نفسه وواجبات نحو المدعوين. فالواجبات الذاتية الإلمام بالفهم الصحيح الشامل للإسلام، لابد أن يكون عنده أرضية مناسبة من العلم الشرعي، ولابد أن يكون له رابطة وثيقة بالقرآن الكريم. يقول ألف الجمال تعالى عنه كان رجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا ليه؟ عظم مكانه وارتفع شأنه، لا شيء عظيم. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون لنا القرآن فعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كله القرآن. أيضا عليه الاهتمام بفقه آيات الأحكام والتعبد بتلاوة القرآن الكريم والعلم بالسنة الصحيحة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين. أيضا من هذه الواجبات الالتزام بالأسلوب الملائم للدعوة، فليس الأسلوب الوحيد في الدعوة هو الخطبة والمحاضرة والمناظرة والحوار، لأن الأسلوب الكلامي هو أسرع في تجميع الناس حول فكرة معينة، لكنه أسرع الأساليب في فض الناس عن الفكرة التي طرحت لهم عند أول قدمة يتعرضون لها. أما الأسلوب الأمثل للدعوة فهو القدوة الحسنة والسلوك الرشيد والإتقان للعمل والانضباط. كذلك لابد أن يتزود برصيد مناسب من الثقافة العامة، فلا يصلح أن يعيش بالمعزولين عن واقع الأحداث من حوله وعن مؤامرات أعداء الإسلام في الداخل والخارج. ف فلابد ان يكون ملما بواقع عصره لان تفضل الدعوه لان يقطع بعض يعني نرجع مثلا بعض الناس يمرر الكفار كما رايت في بعض البلاد من بريطانيا فالاخ البريطاني المسلم يمرر اولادهم وليس عنده دراسه مثلا قويه لكيفيه تفنيد مثلا الغلاء الدولي لكن هناك تطور لسوء الاتقاء فالكفار يناظرونه يحتمون انه على شيء قدامه ليه يعني الحاجه اللي ما حصلتش لهذه بما لم تاتي به الاوائل لما يتكلم هذا الكلام الابله بتاع الدولي طبعا صاحب الحق اذا ظهر فيه بعض نقاط البعض يكون فتنه لمن امامه يبقى لو تفضل الكلام بالذات على لا لان يكون مثقفا ثقافه شامله وكافيه ومرتبط بالقضايا العصريه التي تشغل اذهان من يخاطبه وتشوش عليه مصدوم على الدين وهو لا يتكلم حتى لا يكون فتنه لانه اذا كان الرجل ضعيفا يجذبون اعجابا من بعض وانهم اعنادوه على الغرض فمثل هذه الاشياء مثلا حسب يعني طبيعه المجتمع الذي تخاطبه لابد ان تكون ملما بثقافته وافكاره وبحركات الشائعه يعني فيه وهكذا اما واجباته نحو المدعوين فاول واجب هو حب هدايه الناس والحرص عليها والتردد دائما والدليل قول احد الانبياء المرء المهدي قومي فانهم لا يعلمون ويقول الله سبحانه وتعالى فلعلك دافع نفسك هتهلك نفسك من الحفره والشعر على هؤلاء الكفار فلما الله يخاف عليه لانه كاد ان يهلك عليه الصلاه والسلام من شده الوجد والحزن والحرص على هدايته وايضا انصاف الاسلوب يعني انك انت ما تتطرق النقاش تحتاج الى نوع من التنزل والمرونه في الكلام نتعلم ذلك بقوله تعالى وان اولياكم لعن هدى او في ضلال مبين هي واحد ضرر لكن انت بتستدرجه للنقاش تقول له الا اولياكم واحد منا على حق والاخر على باطل نعم فانت في الظاهر تجنب له ان تكون انت على رأي لكنك تغريش ان يدخل معك في النقاش وان اولياكم لعن هدى او في ضلال مبين انظر الى مخاطبه قارون ولا تنس نصيبك من الدنيا فهو احسن كما احسن الله اليه بعض المفسرين يضع لها عده تفسيرات ولا تنس نصيبك من الدنيا بعضهم يقول يعني ماذا تخرج من الدنيا خط والكحل شكر الذي تخرج من الدنيا هل يكن في ذلك ايضا لك بعضهم يقول لا تنس نصيبك من الدنيا عن العمل الصالح لان هذا هو نصيبك من الدنيا لتخرج به من الدنيا فالبعض قال ان هذا نوع من التنزل التنزل والتمرد بالمحافظه في الدعوه يعني حتى تقول له انك لا تحرم عليه الطيبات التدين مش هيجعله زي ما يقول الله راكب قطر حرام كل حاجه حرام عندكم كل حاجه حرام بالعكس احنا عندنا كل حاجه حلال زي هي الحرام دايره ضيقه جدا ولمصلحه الانسان تحريم الخبائث ودعم الطيبات لمصلحه عوض عن الانسان او للضرر يدفع يعني على هذا الانسان فالشاهد من الكلام ان هذا نوع من التلخص الخطاب ولا تنفع نصيبها من الدنيا يعني الدنيا حلال وكل من حرم الذين قال الله ان تاخذ الاداب والسيئات من الرزق قل هم الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فمثل هذا نوع من الجذب والتجشيش وعدم التنفيس وان الكلام لا يحرمه من طيبات الحياه الدنيا انظر الى المؤمن الف العرب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن لم تروا لا من بأس الله إن جاءنا فانظر كيف وقع نفسه معه لأن ذلك كان على بيان أنه مش خلاف فمن ينصره لها كلنا سلامي من بأس الله إن جاءنا أيضا الصبر يعني على ما يقع الإنسان من الأذى يعني في أثناء ذلك واتباع الحكمة في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى بالكلمة الطيبة وبالكلمة الملائمة لعقول من تحاربه. أنا سيقع الليلة من الكلام في هذا الموضوع وعالمية الدعوة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.